الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن قصص القرآن العظيم قصة أصحاب الجنة التي قال الله فيها: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لكفار قريش، ولكل إنسان أعطاه الله نعما من المال والولد والصحة والعمر ونحو ذلك، ثم حمله هذا على الأشر والبطر والبخل ومعصية الله سبحانه وتعالى ومحاربته، ولم يؤدي حق الله فيما أنعم عليه، فإن عذاب الله له بالمرصاد. لأن كلمة العذاب إذا حقت وقعت، ويمحق الله النعمة ويسلب صاحبها إياها، هذا غير ما ينتظره يوم القيامة من العذاب الشديد. إنا بلوناهم، إذن هناك ابتلاء واختبار. كل صاحب نعمة يجب أن يعلم بأنه مبتلى ومختبر من الله بهذه النعمة، سواء كانت مال، منصب، زوجة، أولاد، صحة، عمر، بيت، استقرار، أمن، وهكذا مكانة اجتماعية. إذن هي ابتلاء، ما أعطيتها إلا وأنت مختبر ممتحن، كما بلون أصحاب الجنة البستان العظيم المشتمل على أنواع الثمار والفواكه: لقد أينعت أشجارها وزهت أثمارها وحان وقت صرامها وقطافها، وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنهم مستحوذون عليها، ليس هناك مانع يمنعهم في ظنهم منها، ولذلك أقسموا ليصرمنها مصبحين، حلفوا ليقطعن ثمارها في الصباح الباكر. لماذا يريدون التبكير بقطع الثمار؟ لئلا يعلم بهم الفقير والسائل، ولكي يستحوذوا على الثمر كله ولا يتركوا منه شيئا، ولم يدروا أن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، لدرجة أنهم لا يستثنون، ولا يستثنون، لم يقولوا إن شاء الله فيما حلفوا عليه، بل عزموا على الفعل. وهكذا فإنهم لم يستثنوا في الحلف، ولم يستثنوا فقيرا ولا مسكينا من المنع، إذ أقسموا ليصرمون مصبحين ولا يستثنون، لا يستثنون أحدا من المستحقين. لو كان فيهم خير لقالوا سنأخذ الثمار، إلا كذا، إلا ما نعطيه لأصحاب الحاجات، إلا ما خصصناه للفقراء. لكن لقد استقر رأيهم على أن يقطعوا الثمار في الصباح الباكر دون أن يستثنوا شيئا من المساكين. وهنا حلت العقوبة، أليس قد عزموا على المعصية؟ بيتوا الأمر بالليل، بيتوا الجريمة، خططوا لها، طاف عليها طائف من ربك. ما هو هذا الطائف؟ آفة سماوية، عذاب نزل من السماء من الله سبحانه وتعالى، أتى ليلا وهم نائمون، والطائف في لغة العرب لا يكون إلا ليلا، فإذا قال طاف عليها طائف يعني بالليل، وهم نائمون مستغرقون في سباتهم غافلون عن مكر الله بهم، فأصبحت كالصريم كالليل الأسود لاحتراقها، وكالبستان الذي قطع ثماره فلم يبق منه شيء كالصريم. مصروم. فتنادوا مصبحين على حسب اتفاقهم السابق وهم على الخطة سائرون. ونادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ والصرام وقطع الثمار. فتنادوا مصبحين هلموا هيا لنذهب أن اغدوا اخرجوا غدوة أول النهار على حرفكم بستانكم إن كنتم صارمين تريدون جني ثماره إن كنتم عازمين على رأيكم وصارمين فيما أردتموه. فانطلقوا وهم يتخافتون يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم مسرين بالكلام خوفا من أن يصل الخبر إلى أسماع الفقراء. ولكن يتخافتون وصلت هذه المخافة لقد علم الله خبرها يعلم السر وأخفى سبحانه. كيف يخفى عليهم كيف يخفى عليه هذه المخافة لا تخفى عليه. فانطلقوا وهم يتخافتون يتواصون فيما بينهم بحرمان الفقراء يتواصون فيما بينهم ويتعاهدون بأن لا يبذلوا منها شيئا لله. انظروا إلى هذه الجريمة ما أبشعها انظروا إلى هذه النية السيئة ما أعظمها وأسوأها. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هذه هي الخطة اليوم ولا واحد ولا مسكين لا تمكنوا فقيرا يدخل عليكم سنغلق علينا ونقطف الثمار ولن نعطي أحدا منها شيء. البخل ومنع حق الله في الثمرة ومنع الفقراء من نصيبهم. ولذلك نحن أمرنا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده. لقد انطلق هؤلاء النفر وغدوا على حرد جد وقصد وغيظ وغضب قوة وشدة غدوا على حرد على إمساك ومنع لحق الله. هذه النفوس المريضة المملوءة بالغضب والغيظ هذه النفوس لا يمكن أن تعطي الآخرين شيئا. وغدوا على حرد قادرين في زعمهم وفي ظنهم أنهم سيستطيعون وأن المساكين لن ينالوا شيئا. وعندما وصلوا إلى المكان ونظروا فيه ظنوا أن العنوان غلط فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لما أشرفوا عليها وإذا هي محترقة سوداء اعتقدوا أنهم أخطأوا الطريق سلكوا طريقا غير الطريق المعتاد. ليست هذه جنتنا ولا هذا بستاننا ليس هذا مكاننا ليس هذا الذي نعرفه هذا يختلف تماما. إذن نحن ضللنا الطريق إنا لضالون. لكن لما تأكدوا ونظروا ورجعوا وفكروا فإذا هي هذا هو المكان. ولذلك اكتشفوا الحقيقة فقالوا بل نحن محرومون حرمنا الله جنتنا لعزمنا على المعصية. اكتشفوا الحقيقة الهائلة وماذا حصل في الليل وأدركوا أن الله انتقم منهم. وهنا سيرجع بعضهم باللوم على بعض ويظهر الأسف والحزن وتعلو الكآبة الوجوه لحجم الكارثة. قال أوسطهم أعدلهم وأخيرهم إن كان فيهم خير ففي هذا الشخص. الناس يتفاوتون في الشرور كما يتفاوتون في الخير الناس يتفاوتون في الشرور كما يتفاوتون في الخير. فقال أحسنهم حالا أوسطهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا. قال أوسطهم أفضلهم أقلهم سوءا. ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا تستثنون، والاستثناء هو قول إن شاء الله. وقيل إن استثناءهم في ذلك الزمان كان تسبيحا، وقيل معناه فهلا سبحتم الله وشكرتموه بإعطاء الفقراء، أو هلا نزهتم الله عما لا يليق به عندما ظننتم أن قدرتكم تامة وأنه لا يقدر عليكم، هلا سبحتموه واعتقدتم أنه يقدر عليكم؟ بدلا من أن تظنوا أنه لا يقدر عليكم وأنكم ستفعلون ما تريدون بلا شك ولا ريب ولا استثناء، هل جعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله؟ بدلا من أن يجري عليكم ما جرى هذا. لولا تسبحون، هل تذكرتم الله وتبتم إليه من خبث نيتكم؟ هل يمكن أن يكون هذا الشخص مخالف لهم في النية، أو أنه نهاهم فعصوه مثلا، أو أنه رجع كان أقلهم سوءا؟ فالله أعلم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أقروا على أنفسهم بالظلم وسبحوا الله واعترفوا بذنبهم حين منعوا المساكين. بعد لكن بعد ماذا؟ بعدما نزل بجنتهم العذاب الذي لا يرفع. إن تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم يمكن أن ينفعهم في تخفيف الإثم، ويمكن أن يكون التوبة، لكن لا يرفع عذاب الدنيا الذي نزل. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون بعد الندامة العظيمة التي حصلت. يتلاومون، كل واحد يلقي بالخطأ على الآخر، كل واحد يتهم الآخر، وهكذا يحصل بين المجرمين عندما يسقط في أيديهم، عندما يحاصرون، عندما يعثر عليهم، عندما يواجهون الموقف الصعب، كل واحد يرمي على الآخر قضية، يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، اعترفوا بالذنب، لقد اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى حل بنا ما حل. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. رغبوا في بدلها في الدنيا، أو احتسبوا ثوابها في الآخرة. إنا إلى ربنا راغبون بالعفو عما فرطنا فيه والتعويض عما فاتنا. إذن هؤلاء القوم بعدما حلت بهم المصيبة رجعوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى الله، رجعوا إلى الله واعترفوا بالذنب ورغبوا إلى الله بالتعويض. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. وربما يكون العذاب نعمة، ربما تكون المصيبة في الدنيا إذا حصلت لواحد من الناس نعمة، من جهة أنها ترده إلى صوابه وتعيد إلى طريق الحق. قال الله تعالى كذلك العذاب، هكذا عذاب الله الدنيوي لكل من خالف أمره ومنع الحقوق وبدل نعمة الله كفرا. هذه عادتنا في الانتقام من العصاة والطغاة في الدنيا، ولكن الآخرة أشد، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه القصة نحن لا نعلم من الآيات أين حصلت، وما أسماء الأشخاص، وما اسم المنطقة، وما اسم البلد، هل كانت في اليمن القصة، هل كانت في الحبشة، هل كانت في أهل الكتاب، هل كانت في غيرهم، هذا لا يهم. المهم هو أخذ العبرة والعظة والاعتبار. أما التعويل على روايات إسرائيلية و قصص لا تعرف صحتها، فما الفائدة منه؟ فليفكر المسلم ويركز على المهم في الموضوع، أخذ العبرة. من عبر القصة أن من فر من وجوب الزكاة بالحيلة فإن الزكاة لا تسقط عنه. ووجه ذلك من القصة أنهم لما قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين عاقبهم الله بإتلاف الثمار. إذن لو أن شخصا على سبيل المثال، لو أن شخصا منع حق الله ثم تاب بعد مدة قال أنا ما زكيت، أنا بقيت سنوات ما زكيت، هل تسقط عني الزكاة بالتوبة؟ هل التوبة تسقط عني الزكاة؟ نقول كلا، الزكاة حق لله تعالى في المال وحق للمستحقين، فلا تسقط ولو تاب الإنسان ما دام مسلم، يجب عليه أن يزكي، ولو ما زكى تاب إلى الله يخرج الزكاة عما مضى، يخرج الزكاة عما مضى من التوبة أن يعيد الحق إلى نصابه، أن يخرج الذي كان ممنوعا من قبل. اتصل واحد رجل أعمال كبير في من جنيف على مدير أعماله في البلد هنا، قال حسبت الزكاة كم علينا؟ قال حسبناها طلعت 45 مليون. قال إيش أنت مجنون؟ أنت مجنون؟ 45 أنت مجنون؟ خلاص أخرج 5 وبس. ليت شعري من هو المجنون. فإذا بعض الناس إذا رأوا الزكاة كثيرة هالهم الأمر وعدلوا عن إخراجها، وربما أخرجوا فتاتا فتاتا ليعبروا به القضية ويمشوا به الحال كما زعموا، لكن ويل لهم من عذاب يوم أليم، إن ربك لبالمرصاد، لا يعزب عنه شيء ولا حبة في ظلمات الأرض، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فكيف سيضيع عليه هذا الرقم الذي منعه صاحبه؟ لا يمكن. أخذ بعض العلماء من هذه القصة كراهة حصاد الثمار بالليل، كراهة الجذاذ بالليل، قالوا لأجل الفقراء حتى لا يذهب بالنصيب والفقراء غائبون نائمون، فاحصد بالنهار حتى يمروا عليك فيأخذوا حقهم. وجاء هذا في حديث رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل، ليس لأن الجذاذ بالليل في حد ذاته محرم، لكن لما يؤدي إليه من إخفاء المحصول عن الفقراء، عدم رؤيتهم للثمار. ولذلك فإن الإنسان إذا كان عنده مزرعة أو بستان وأراد أن يحصد بالنهار ولا يحصده بالليل. لماذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عماله الذين يرسلهم لجلب الزكاة أن يبقوا لأهل المزارع الربع أو الثلث؟ هم الآن يذهبون لتحصيل الزكاة ويجمعونها من الناس لبيت المال ثم توزع، لكن أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتركوا لأهل المزارع، يتركوا لهم ثلث أو ربع الثمر الزكاة. لماذا؟ لأن هذا صاحب المزرعة لا يخلو أن يكون له أقارب فقراء يمر به مساكين محتاجين، يسمع بعض الناس أنه سيحصد الثمر فيأتونه، فلكي يكون له نصيب هو يوزع من زكاته للمارين والمحتاجين والسائلين والأقارب والفقراء، فيبقى له ربع أو الثلث. فإذا هو إذا حصد بالنهار وأخرج النسبة وآتوا حقه يوم حصاده فيما سقت السماء العشر، فيما سقي بالآبار والحفر والمجهود نصف العشر، وإذا كان بعضه بماء السماء وبعضه بالآبار المحفورة والنفقات والمجهود ثلاثة أرباع العشر، العدل في أخذ النسبة على حسب التعب. نلاحظ أن نسبة الزكاة تؤخذ على حسب التعب، إذا واحد حصل على كنز فجأة من أيام الجاهلية ما هو ما كان على البال، حفر ووجده، كم يخرج الخمس في الركاز الخمس. لكن الزرع الذي يتعب عليه نصف العشر، والذهب والفضة كم؟ ربع العشر، 25 في الألف، 2.5%. في هذه القصة تحذير كل صاحب نعمة أنه مبتلى، فعليه أن ينظر ماذا وراء الابتلاء. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. في هذه القصة تسلية للمؤمنين بأن ما يرونه عند المشركين من الثروة والنعم ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ليس لأن الله يحبهم ولا لأنه راض عنهم، وإنما يعطيهم يبلوهم. واحد ذهب إلى بلاد أوروبا ورجع قال يا أخي وين وين وين، أمطار أشجار خيرات خضار، أينما اتجه نحن كل صحراء قاحلة ما عندنا، ليش الكفار عندهم نحن؟ ابتلاء ابتلاء. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا الله عز وجل من حكمته أنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الآخرة إلا من يحب. وهذه القصة في سورة مكية مخاطبة لقريش، كأنه يقول لهم إن كفرتم منعت عنكم الثمر وعاقبتكم بذهاب الرزق. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأوا عليه في الإسلام 13 سنة في مكة ما في نتيجة تذكر من قريش إلا هؤلاء النفر القلة الذين أسلموا، حتى قرر أنه لا، الجلوس عندهم ليس مجديا. فروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا عليه، فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة يعني قحط وجدب، فحصت كل شيء، استأصلت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميت والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان وكان مشركا فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قوم قد هلكوا فادعوا الله لهم. شوف الكافر يأتي يسأل الدعاء، يعرفون الدعاء مستجاب لكن معرضون. القصة هذه فيها فائدة مهمة، وهي أن العزم والتصميم على المعصية يعاقب عليه الإنسان ولو ما فعله ولو ما فعله. فإذا واحد قال أليس من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، نقول نعم إذا كان من لم يعملها لله. هو واحد راح يسرق وجد الشرطي يحرس بطل غير رأيه يأخذ حسنات، لا، من هم بسيئة فلم يعملها لأنه خاف من الله ما عملها. واحد قعد بين المرأة رجلي المرأة ثم قام، خاف الله، اتق الله، خاف الله، قام مشى ما فعل الفاحشة. هذا يؤجر. طيب لو واحد قال الذي لا يعمل السيئة أليس أنه لا تكتب له سيئة؟ نعم، إذا وصل إلى مرحلة التصميم، يعني إذا كانت مجرد خاطرة، مجرد فكرة، شيء عابر خطرت بباله معصية لا يأثم عليها إذا ما فعلها، لكن الحسنة إذا هم بها يؤجر عليها ولو ما فعلها. هذا التصميم والعزم إذا وصل له الواحد في المعصية يعاقب عليه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، يعني معنا إرادة لكن لما وصلت إلى هذه المرحلة يعاقب. ما معنى إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ طيب القاتل عرفنا جريمته، والمقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا إذن الخلاصة في قضية متى يأثم الإنسان إذا وصل لمرحلة العزم والتصميم، ثم المعصية من أسباب العقاب الدنيوي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذه القصة نأخذ منها الثبات على الحق، وإن كثر المخالفون يجب حتى لو كان إخوة وقالوا نمنع الفقراء، قال لا، يصمد الواحد أمامهم. أما أقول طيب يقولون نؤجر على مكان ربوي، ونقول لا، تصمد أمام تقول ممنوع، أنا لا أرضى، أخرج منكم، اعزلوا نصيبي. أنا ما أرضى الإنسان يكون مع مجموعة سيئة ورفقة على المعصية. ونلاحظ أن الاعتراف بالذنب كان في مصلحة هؤلاء، وأن الإنسان المسلم عليه أن يعترف بالذنب إلى الله وليس للبشر كأصحاب الكنيسة، وإنما كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يجعلنا من التائبين المنيبين المخلصين، وصلى الله على نبينا محمد.